يريدون كلمة عن فضل شعبان وأحب الأعمال فيه وأهم الأشياء التي يجب اجتنابها في شهر شعبان. شيخنا بارك الله فيكم إذا سمحتم.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس وهو بين رجب ورمضان، ولفضل يعني هذا الشهر كان في حسن علاقة الناس بعضهم مع بعض، وتواهم كثير من الناس فابتدعوا فيه أشياء عظيمة وكثيرة، وكان ذلك قديما، وكان ذلك تحديدا كما ذكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع سنة 48 و400، لما أحدثت الاجتماعات والصلوات في المساجد، وكان بعض الناس يعتقد أن صلاة أن ليلة النصف من شعبان كصلاة ليلة القدر، بل بعضهم يعتقد أن ليلة القدر هي النصف من شعبان، ويذكر في تفسير قول الله تعالى في سورة الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا الآيات، قالوا هذه التي يعني ينزل فيها المقادير إنما هي ليلة النصف من شعبان، وهذا تفسير مبتدع، والقول بأن ليلة القدر هي نصف من شعبان قول ما أنزل الله به من سلطان، والواجب تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، وليلة القدر كما ذكر الله تعالى أنها خير من ألف شهر، وقال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر، وكانت ليلة القدر في رمضان، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الشهيرة الكثيرة، وأنها في رمضان دون سوى. الثابت في ليلة القدر بارك الله فيك بعد التنبيه والتنويه أن هذه الاجتماعات المحدثة تكسل عن الاجتماعات الشرعية التي شرعها الله جل في علاه، وكثير من الناس اشتدوا فيها على وجه قد يضيع بعض الفرائض وهذا كما قال الإمام الأوزاعي فيما هو معلوم عنه، قال بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء لكي يصطاد به. ولما ذكر الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام وهو الكتاب البديع في تأصيل موضوع البدعة طبق هذا على الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أصحابه يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وتلاوة القرآن مع تلاوتهم إلى آخره. فليلة النصف من شعبان ليلة يعني معظمة وردت فيها أحاديث، والأحاديث الواردة فيها كثيرة عن جمع من الصحابة، ووردت مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ووردت مرسلة أيضا، ومفاد هذه الأحاديث أن الله جل في علاه ينزل في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاهد، فالمشرك محروم من الغفران، وأما المشاهد فالراجح قيل في المشاهد المبتدع، واللفظ لا يساعد عليه، والذي يظهر أن المراد بالمشاحن الذي بينه وبين أخ له شحناء وقطيعة، فيغفر الله تعالى لكل أحد إلا للمشرك والمشاحن. إذا كانت هذه المشاحنة من أجل الدين وهجران من أجل الدين فهذه غير داخلة في الحد، وأما إذا كانت من أجل حظوظ النفس ومن أجل الدنيا فهذا العبد محروم من المغفرة حتى يرجع ويعيد علاقاته مع من شاحنه. وبهذه المناسبة كثير من الناس يهجرون بعضهم بعضا بحجة أنه يهجره من أجل الدين. لو سألته يعني عن خاصه يكون من بينهم بعض من نجالس بكثرة سواء من الأصحاب أو الجيران أو الأقارب تارك صلاة وتارك كثيرا يعني فاعل كثيرا من الموبقات، فيقال له لو كنت قد هجرته من أجل الله لهجرت هؤلاء وهم جلساؤك وهم الذين يتكررون عليك تزورهم ويزور لك ويزورك وهكذا. فالشاهد أكرمكم الله جميعا أن الأصل في الهجران أن يكون من أجل الله تعالى. ويعجبني في هذا الباب كلام جميل وبديع وهو ضابط عجيب ودقيق ابن أبي جمرة في شرحه على مختصره للبخاري المسمى ببهجة النفوس، قال كلاما بديعا واستدل وانطلق من صنيع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كان مسطح وهو صحابي فقير من أقارب أبي بكر وممن ابتلي فخاض في عرض عائشة وكان يتهمها، وكان لما وهو يتهمها كان أبو بكر ينفق عليه، ولم يقطع أبو بكر النفقة على مسطح إلا بعد أن أنزل الله براءتها من السماء. قال ابن أبي جمرة لو أنه قطع النفقة بمجرد خوضه لكان هجرانه من أجل حظ نفسه، ولكنه لما هجره بعد أن أنزل الله براءته من السماء فدل هذا على إخلاص أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأنه هجره من أجل معصيته لا من أجل حظ النفس. وسمعت شيخنا الألباني في أكثر من مجلس يقول كثير ممن يهجر بعضهم بعضا في هذه الأيام إنما يصنعون ذلك لحظوظ أنفسهم، وقل من يهجر أخاه من أجل الله. فشاهد بارك الله فيك، ونحن نتكلم وطلب مني أن أتكلم عن فضائل ليلة النصف من شعبان، فثابت في ليلة النصف من شعبان أن يتفقد الإنسان أحواله مع خلق الله تعالى. من المعلوم أن الأشياء الكبيرة بين يديها أشياء أيضا خطيرة ومهمة، ورمضان من أعظم الأشهر وهو أفضل شهر على الإطلاق مجموعا في سائر الشهر بأيامه ولياليه. ومن عظمة هذا الشهر كان بين يدي شهر شعبان، وهذا الشهر أعلي شعبان من أجل أن يحسن الإنسان علاقاته مع إخوانه المسلمين وأن يقلع ويتوب إلى الله عز وجل من هجرانهم ومن الشحناء التي تكون في القلب. نسأل الله تعالى العافية ويكون القلب ممتلئا بغيظ وحقد وحسد على سائر إخوانه. فمن أراد أن يتشرف بفضل شهر رمضان فالواجب عليه أن يتخلص من هذا الأمر. عنوان شهر رمضان شهر صيام وشهر قيام وشهر عبادة وشهر صلة بالله جل في علاه، فحتى يمكن الإنسان ويحسن علاقاته مع ربه وحتى يقبل الله تعالى عليه ويغفر له ذنوبه. ورمضان من الرمض والرمض هو الحرق، فكان ينبغي للعبد قبل هذا الشهر أن يتفقد علاقاته مع الخلق وأن يحسن إليه. فأجل طاعة من الطاعات في شهر شعبان أن يعيد الإنسان علاقاته مع الناس وأن يحسنها وأن يقلع عن الشحناء وما شابه. هذه نصيحتي لإخواني المستمعين حول هذا الشهر، والله الموفق.
جزاكم الله خير شيخنا.
وجزاكم.
شيخنا هل لقراءة القرآن في شعبان فضيلة خاصة؟
ورد عن كثير من الصحابة كانوا يهيئون أنفسهم ويستعدون لقراءة القرآن على وجه يعني فيه كثرة، وهذا من باب الدربة وأخذ النفس وتحفيزها على كثرة تلاوة القرآن. وهنا مفاضلة يذكرها كثير من أهل العلم، أيهما أفضل أن يقرأ الإنسان القليل من القرآن بتدبر أم أن يكثر من قراءة القرآن والذي ترجح عندي وهو قول جماعة من أهل العلم أن في رمضان كثرة القراءة خير من القراءة بالتدبر، وفي غيره القراءة مع التدبر خير من كثرة قراءته. نعم. هذا والله أعلم.
فائدة جميلة شيخنا، الله يحفظكم. شيخنا، ذكرتم الحديث أن الله عز وجل ينزل في ليلة النصف من شعبان. شيخنا، هل هذا نزول خاص والله ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل شيخنا نزولا يليق بجلاله؟
أولا، الحديث فيه خلاف بين المحدثين، والخلاف حسن بمجموع طرقه، واحتج غير واحد ممن يعني جنح إلى تصحيحه، فذكر النصف من شعبان ونزول الرب عز وجل، وأن هذا النزول كنزول الرب سبحانه وتعالى في سائر أيام السنة، فهو ليس يعني عقيدة مبتدعة، وإنما ورد في أحاديث صحيحة، بل هي متواترة وهي في الصحيحين وغيرهما، والله تعالى أعلم. وأذكر أن هذا كلام الإمام العقيلي في كتابه الضعفاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا.
وفيكم
شيخنا.